بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الفصل الرابع في زكاة الفطرة. أشار الشارح في أول المطلب إلى الإطلاقات والاحتمالات المرادة من الفطرة، فقال توجد عندنا ها هنا احتمالات ثلاث، لكن هو ذكر احتمالين. الاحتمال الأول بأن المراد من الخلقة بأن الفطرة هي الخلقة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني خلقة الله التي خلق الناس عليها. وحينئذ إذا كان المراد من الفطرة هي الخلقة، فلماذا سميت هذه الزكاة بزكاة الخلقة؟ هنا يوجد عندنا احتمالات، نشير إلى احتمالين، احتمال ذكره في الكتاب واحتمال لم يذكره في الكتاب. أما الاحتمال الذي ذكره في الكتاب أنه سميت الزكاة الفطرة بزكاة الخلقة لأنها تتعلق بالبدن، والبدن مخلوق مع الروح، فحيث أنه البدن مخلوق فسميت زكاة الفطرة بزكاة الخلقة في مقابل زكاة المال الذي يكتسبه الإنسان مثلا أو الذي يحصل عليه. فإذا يكون المراد من زكاة الفطرة يعني زكاة البدن في مقابل زكاة المال الذي تقدم في الأبحاث السابقة. هناك احتمال آخر أنه سميت زكاة الفطرة بزكاة الخلقة من جهة أن المراد من الخلقة هو الوجود في مقابل العدم، وحيث والوجه في هذه التسمية حينئذ ما ورد من النصوص أنه هذه الزكاة تدفع الموت، تدفع تعجيل الموت. ولهذا جاء في بعض الروايات أن الإمام الصادق سلام الله عليه قال هكذا: اذهب فاعطي عن عيالنا الفطرة أجمعهم ولا تدع منهم أحدا، فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت. قلت وما الفوت؟ قال الموت. إذن هذه الزكاة تدفع ماذا؟ تدفع تعجيل الفوت، فهو الموت. فيكون المراد من الخلقة هو الوجود في مقابل الموت. خب، هذا بالنسبة إلى الاحتمال المراد الأول وهو الخلقة. أما بالنسبة إلى الاحتمال الثاني المراد من الخلقة هو ماذا؟ والإسلام. خب، فزكاة الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها، والفطرة هي ماذا؟ الإسلام. فحينئذ يكون المراد من زكاة الفطرة هي زكاة الإسلام وزكاة الدين. خب، ما هو وجه تسميتها في ذلك؟ يقول وجه تسميتها في ذلك أنه عدة احتمالات. بعضهم قال زكاة الدين والإسلام من جهة أنها ما تؤدي إلى تقوية الإسلام ونمو الإسلام، ومن جهة كما ذكر الشارح بأنه إلى ماذا؟ إذا أسلم شخص قبل الهلال فإنه تتعين ويكون الوجوب مستقر عليه، بخلاف ما لو أسلم بعد الهلال فإنه سيأتي بأنه يسقط عليه ماذا؟ يسقط عليه زكاة الفطرة. إذا أسلم بعد الهلال فإنه تسقط عليه زكاة الفطرة. قال وتطلق على الخلقة وعلى الإسلام، والمراد بحينئذ بها على الأول وهي الخلقة زكاة الأبدان مقابل المال، وعلى الثاني زكاة الدين والإسلام. ومن ثم ليس ما الدين وإسلام وجبت على من أسلم قبل الهلال في مقابل شنه؟ في مقابل من أسلم بعد الهلال مو ما تجب، سقطت عنه ماذا؟ الزكاة ببركة الروايات وحديث الجاب مثلا. خب الآن يقع الكلام في ما هي من هو المخاطب بوجوب الزكاة، حيث أن الزكاة حكم ماذا؟ يا حكم تكليفي كما هو عند الشهيد الأول وأكثر الأعلام، فيقتضي ذلك أنه إنما يخاطب به المكلف، والمكلف ما اجتمع فيه ماذا؟ شرطان: البلوغ والعقل، وبالإضافة إلى ذلك تشترط الحرية. خب أولا، ما هو الدليل على شرطية البلوغ والعقل؟ بمعنى أنه غير البالغ والعاقل لا تجب عليه، وكلامنا هنا في الوجوب عليه، يعني في المخاطبة بالوجوب لا الوجوب عنه. واضح الفرق بين الوجوب عنه والوجوب عليه؟ كلامنا في الوجوب عليه، هل تجب عليه أو لا تجب عليه؟ هنا وقع خلاف بين الأعلام بالنسبة إلى الزكاة وكذا الخمس، فهل وكلامنا في الزكاة هل تجب على الصبي والمجنون أو لا؟ تمسك واستدل على عدم الوجوب بحديث الرافع: رفع القلم عن الصبي وعن المجنون. والاستدلال بهذا الدليل لكي يتضح أنه تام أو ليس بتام، لا بد من بيان أن الزكاة هل هي حكم وضعي، بمعنى أنه يتعلق مال في حق للآخرين في الزكاة بالزكاة يعني، أم أنها حق شنه، أو أنها واجب تكليفي، أو أن فيها كلتا الحيثيتين الوجوب التكليفي والوضعي كالدين، فإن الدين يتعلق في الذمة وبلحاظ اشتغال الذمة به هو حكم وضعي، ويترتب على ذلك وجوب الأداء وهو حكم تكليفي. خب إن قلنا بأن نتكلم الاحتمالات، إن قلنا بأنه ماذا؟ إن قلنا بأن الزكاة حكم تكليفي وحكم وضعي كالدين، لأنه ورد في بعض النص أنها دين الله، أنها دين من الديون كما مر علينا في بعض المطالب السابقة، فيترتب على ذلك بأنه يوجد فيها حيثية تكليفية وهي حيثية وتوجد فيها اشتغال ذمة حيثية وضعية، فحينئذ هل يصح التمسك بحديث الرافع بناء على ذلك أو لا؟ واضح، يعني بناء على كون الزكاة فيه حيثية تكليفية ووضعية هل يمكن التمسك بحديث الرفع أو لا؟ الجواب عن هذا السؤال مبني على خلاف عندهم في حديث الرفع، وهو أن حديث الرفع هل هو ناظر لرفع الحكم التكليفي فقط، أو أنه ناظر إلى رفع قلم التكليف والوضع. رفع القلم، هل رفع القلم ما هو المراد من رفع القلم؟ القلم ماذا مرفوعون؟ هل هو قلم التكليف أو قلم التكليف والوضع؟ فإن بنينا على أن المرفوع مطلق التكليف، أن المرفوع مطلق الأحكام سواء كان الحكم تكليفيا أو وضعيا، يمكن أن يستند حينئذ شنه بحديث الرافع في ماذا؟ في إثبات أن الزكاة مرفوعة عن من؟ عن الصبي والمجنون. واضح؟ أما لو قلنا باختصاص حديث الرافع بالحكم التكليفي وأنه ليس ناظرا إلى الحكم الوضعي، غاية ما في الأمر أن المولى يرفع التكليف على الصبي وعلى المجنون، لأنه لا يمكنه أن يمتثل التكليف، ليست له محركية وباعثية، خصوصا الصبي غير المميز والمجنون يعني. أما الحكم الوضعي فلا يرتفع عن الصبي والمجنون، ولهذا نوجب عليهم الضمان وأرش الجنايات وما شاكل ذلك من الأحكام الوضعية، يترتب عليه ماذا؟ الغسل، يترتب عليه ماذا؟ وغيرها من أحكام الوضع الملكية في بعض الأحيان كالملكية القهرية وما شاكل ذلك. وحينئذ لا يصح التمسك بحديث الرأي في وين؟ في ماذا؟ في إثبات أنه الخمس بما من حيث أنه حكم وضعي، من حيث أنه قد اشتغلت الذمة به مرفوعا عن الصبي أو المجنون، ولا مانع من اشتغال ذمة الصبي والمجنون كما ثبت ذلك في الأحكام في بعض الأحكام الوضعية كأرش الجنايات والضمان وما شاكل ذلك. إذن هذا إذا قلنا أنه حيثية شنو؟ في حيثية وضع. أما لو قلنا أنه حيثية تكليفية محضة وهو وجوب الأداء فقط، تكليفا يجب عليك أن تؤدي، خب فحينئذ شنو؟ فحينئذ يمكن التمسك بحديث الرافع، لأنه لا يمكن مخاطبة الصبي والمجنون بالتكليف. ويترتب على ذلك بأنه لو كان عند الصبي مال يصرف عليه من هذا المال لا يوجد له من يعوله، بناء على أنه حكم تكليفي محض لا يترتب عليه أثار، لا يجب على الولي أن يخرج من ماله، لأنه لم يتعلق بالمال شيء، لأنه حكم تكليفي وليس حكما متعلقا بالمال. وإن قلنا بأنه حكم شنه؟ حكم وضعي بالإضافة إلى كونه تكليفيا، فإنه يتعلق حق في ماله للماذا؟ للمستحق، كالدين الذي يأخذه ماذا؟ الولي للصبي لكي يصرفه على الصبي، فإن الدين يتعلق بماذا؟ في ذمة الصبي. فحينئذ شنو؟ فحينئذ يثبت عليه ماذا؟ الزكاة في ماله، فيخرج زكاة من ماله. واضح؟ بسبب وجود هذا الخلاف عندهم اختلفوا في مسألة البالغ والعاقل. الظاهر أن أكثرهم يرون أنه حكم تكليفي في زكاة الفطرة، يعني أنه لا يتعلق حكم وضعي في زكاة الفطرة، وهذا غير يعني هذا قد يقال أيضا غير زكاة المال، زكاة البدن يجب تكليفا أن تؤدي مبلغ مقدارا من المال صاع كما سيأتي، ما بين ثبوت الهلال إلى الزوال، ولهذا ما في قضاء، ولهذا أكثرهم عندهم لا يوجد عندنا قضاء، وإذا كان عندنا وغاية ما يوجد وجوب الأداء، ولهذا لو مات لا يخرج من التركة، ما يترتب عليه آثار الحكم الوضعي، إنما يترتب عليه حكم التكليفي. خب مسألة القضاء مترتب على كون حكم وضعي، يعني قد نقول بالقضاء لكنه ماذا؟ لكنه إذا ثبت أنه من المؤق قد يكون حكم تكليفي، لكن يعني قضية القضاء مو مترتبة على كونه ماذا؟ حكم تكليفيا أو وضعيا. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى الصبي والمجنون. نعم ورد في بعض الروايات خير حيث تمسك بحديث الرافع. يوجد عندنا رواية في المقام وهي ما ذكر في الباب الرابع من أبواب زكاة الفطرة الحديث الأول، يمكن أن يتمسك بصحيحة محمد بن القاسم لإثبات أن الصبي ليس عليه زكاة. قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مالون، هل يجب عليه أن يخرج زكاة الفطرة من مال اليتامى؟ خب والله ما هو من اليتيم يعني ماذا؟ الصبي. قال فكتب لا زكاة على يتيم. يستفاد من هذه الرواية أنه لا تجب الزكاة على الأيتام. فحتى لو قلنا لو لم نتمسك بحديث الرافع نتمسك بهذا الدليل. قال وتجب على البالغ العاقل لا على الصبي والمجنون والعبد. أيضا الحرية هناك عدة روايات دلت على ذلك. خب سيأتي رواية تتعلق بالمقام. يقول بل إنما تجب الزكاة على من التي تجب عليه الزكاة؟ بل وجوب الزكاة مو عليهم، عنهم، عبر بالعن، بل عن من يعولهم، يعني إذا كان هناك شخص يعولهم فوجوب الزكاة على من؟ على من يعولهم. فلا تجب على الصبي، على البالغ والعاقل، على الصبي والمجنون والعبد، لكن لا يتوهم من ذلك أنه لا يجب الإخراج عنه، بل يجب على المعيل أن يخرج عن من؟ عن هؤلاء اللي هو الصبي والمجنون والعبد، بل يجب عنهم على من يعولهم إن كان من أهلها، وش أهلها؟ إن كان جامعا للشرائط، إن كان من أهل الزكاة يعني جامعا للشرائط. فهنا يقول لا تتوهم أنه عندما نقول العبد والصبي والمجنون لا تجب الزكاة، يعني ما يخرج عنهم زكاة، لا تجب عليهم، لا يخاطبون أو الولي يخاطب لإخراج الزكاة من مالهم، لكن يجب على من يعولهم ماذا؟ أن يخرج الزكاة.
خب تكررها شيخ ما يكمل خب يقول أنه يجب على العاقل الحر كذا.
نعم كيف؟ ويجب على البالغ العاقل الحر. يقول لا تتوهم من هالعبارة أنه الصبي والمجنون والعبد، معنى هذه العبارة أنه لا يجب على من يعولهم أن يخرج عنهم. واضح. يقول لابد أن نفرق بين بحثين، الوجوب عليه والوجوب عنه. الوجوب عليه هو يجب عليه ولا يجب عليه، الصبي لا يجب عليه أن يخرج الزكاة، لكن لو وجد شخص يعوله كأبيه فإن الأب يجب عليه أن يخرج الزكاة عن من؟ عن الصبي، عن المجنون، عن العبد. فلو كان الشخص عنده مجنون أو عبد أو صبي يعوله، يجب على من اجتمع المعيل الذي سمعت فيه الشراط أن يخرج عن من؟ أن يخرج عن هؤلاء. خب ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل
الشيخ ناني ذا بقيد أنه إمكان أهلها.
نعم واضح. يقول كنتم يعني بيبين لك البحث، يعني لا تتوعته ما حيشكل علي لو قال ماذا، لو قال ماذا هكذا والعبارة ومن بل على من يعولهم. إذا نقطة قد يتوهم شخص أنه يجب على من يعولهم مطلقا أن يخرج الزكاة، لعله في خصوصية يقول لا ما في خصوصية إذا اجتمعت فيه شرائط. خب هكذا عندنا رواية دلت على هذا الكلام، الباب الخامس الحديث الثاني، كل من أبواب زكاة الفطرة، الباب الخامس من أبواب زكاة الفطرة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف، هي تفيدنا في الضيف بعدين، هذه رواية وردة في الضيف أيضا، عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة. فقال نعم، هني محل الشاهد الآن القاعدة، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى، كل من ماذا صغيرا أو كبيرا، حرا أو مملوكا. فإذا كان عندنا ماذا مملوك أو صغير أو ما شاك أو ماذا أو مجنون ماذا يعوله، فإن الزكاة تجب على كل من يعول، من يعوله. قال ولا فرق في العبد بين القن والمدبر، القن يعني ماذا؟ المتمحض في عبودية، المدبر الذي أنشأ عقد ماذا التدبير أو ماذا، بل في كلام عقد أو إيقاع التدبير مع من؟ مع مولاه. فقال لهم أنت حر دبر حياتي. والمكاتب، المكاتب على قسم مشروط ومطلق، والمطلق يتحرر بمقدار الأداء. فيقول ببركة إطلاق الأدلة لا فرق بين كون العبد، إطلاق الأدلة أنه متى ما وجد من؟ مملوك. نعم في المكاتب هناك كلام، في المكاتب توجد عندنا رواية صحيحة السند تدل على أن المكاتب ليس عليه زكاة، ليس لا تجب على مولاه الزكاة عليه، خب يعني لا تجب الزكاة عنه. خب كما لما ورد في صحيح علي بن جعفر الواردة في الوسائل الباب الخامس من أبواب زكاة الفطرة الحديث 13. قال عن المكاتب، استغفر الله، أنا قلت كم؟ الباب الخامس؟ لا الباب 17 الحديث الثالث، ديك الرواية الثانية تدل بالعكس على وجوب الزكاة على المكاتب. إذا عندنا روايتان، الرواية الأولى الباب 17 من أبواب زكاة الفطرة الحديث الثالث، قال عن المكاتب: هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه، يعني على مولاه مثلا، وتجوز شهادته؟ هي مسألة سؤال ثاني. قال: الفطرة عليه، تدل على أن زكاة الفطرة على من؟ على المكاتب، ولا يجب على المولى أن يخرج الزكاة عنه، فالزكاة على المكاتب ولا تجوز شهادته. فتمسك بعضهم بهذه الرواية، لكن الدعية في مقام بعضهم أن الرواية معرض عنها بين الأصحاب، لكن أنا رأيت بعض الفقهاء يفتون على ضمن هذه الرواية. السيستاني ذكر
معنى السيستاني، يعني ما قيلت بحسب ما تحرر منه،
أي مطلقا المكاتب مطلقا، يعني الدعيم أنه مطلقا تجوز الزكاة عليه، لا تجوز الزكاة على مولاه. لا مو فرض الشيخ، عن كلام نحن بغض النظر عن الشيخ، كلام مصنف بعدين سيأتي. أقول المكاتب يقول إحنا قلنا لا فرق بين القن والمدبر والمكاتب، بما هو مكاتب بغض النظر عن التفصيل، فحينئذ نقول مكاتب لا تجب الزكاة على نفسه، إنما تجب الزكاة على مولاه. نقول في بعض النصوص تفلت بإطلاقها على أن المكاتب تجب الزكاة عليه، لا على من، لا على مولاه. ولهذا أفتى
الرواية
تمسك بإطلاقها، نعم مطلقا. ولهذا يظهر من عبارة السير السيستاني، وإن كان هم ما يتعرض إلى أحكام العبيد، بس فيها زكاة الفطرة رأيته، ذكر أن المكاتب ماذا تجب عليه الزكاة على نفسه على احتياط الوجوبي. فيعني الرواية صحيحة السند موجودة، ودعوى الإعراض عنها مو ثابت. نعم المصنف يقول: بالنسبة إلى المكاتب فإن المكاتب المطلق، إذا قال له ماذا؟ إذا قال له مولاه: كاتبتك على أنك إذا أديت 100 دينار فأنت حر لوجه الله. خب، فحينئذ نقول لو دفع 50 دينار فإنه بمقدار ما يؤدي يتحر، لأنه مكاتب مطلق في قبال المكاتب المشروط. فحينئذ هذا المكاتب المطلق إذا تحرر منه بعضه، الزكاة على من؟ هنا وقع نزاع بينهم، يوجد عندنا رأيان، وقبل الدخول في الرأيين لا بد أن نحرر محل النزاع. نقول هذا الشخص الذي تحرر منه نصفه وبقى نصفه عبدا، تارة نفترض أنه ما زال معيلا عند المولى والمولى يعوله، ولو تبرعا بلحاظ نصفه الحر، لأنه ما يجب عليه، لا يجب على المولى أن ماذا؟ أن يعوله بلحاظ نصفه الحر، لكن كان يعوله ولو تبرعا، ففي هذه الحالة لا إشكال ولا شبهة أن الزكاة على من يعول، لما ورد كما قرأنا في صحيحة عمر بن يزيد: الزكاة الفطرة واجبة على كل من يعول. إنما الكلام لو فرضنا أنه ما تحقق عنوان العيلولة، فصار عندنا جزء حر، نصفه حر ونصفه مملوك، فالزكاة على من؟ هنا وقع النزاع في هذه الصورة، يعني مع فرض عدم تحقق العيلولة. فنقول ونفترض أن ما في شخص يعوله، وإلا لو في شخص يعوله أيضا أجنبي، واضح المطلب كلامنا مع فرض عدم وجود عيلولة. فحينئذ نقول هنا وقع النزاع، ذهب بعضهم لعله المشهور كما قيل بأنه بلحاظ نصفه العبد هو مملوك، مملوك، فيشمله دليل أنه يجب على المولى أن ماذا؟ أن يزكي عنه، وبلحاظ نصفه الحر هو ينفق على نفسه في نصفه، وهو الذي يقوم بعيلولة نفسه، ولا يوجد عيل، ولا يوجد ماذا؟ شخص يعوله، بل هو الذي يصرف على نفسه، فتجب عليه الزكاة. وجمعا بين الدليل نقول بلحاظ نصفه الحر الزكاة على نفسه، وبلحاظ نصفه شنه المملوك الزكاة على المولى، فتقسم الزكاة وتوزع على من؟ على المولى وعلى على نفسه. مثلا لو كانت الزكاة مثلا قيمتها مثلا 5 دينار، دينارين ونصف عليه ودينار نصفين على المولى. هذا الرأي الأول وهو رأي الأكثر. في قبال هذا الرأي ذهب ابن نسب إلى ابن إدريس بأنه تسقط الزكاة حينئذ لعدم شمول دليل كلا الدليلين لهذا الشخص. أنتم قلتم بأن كلا الدليلين يشملان هذا الشخص، يشمله دليل من يعون نفسه ودليل أن المولى إذا ماذا إذا كان يعيل ماذا أو المولى إذا كان يعيل ماذا مالكه أو المملوك يجب على يجب على المولى أن يزكي عن المملوك وعن العبد، صحيح؟ نقول أدلة منصرفة عن مثل المتحرر بالجزء، جزءه نصفه حر ونصفه عبد. ظاهر الدليل أن المولى يخرج الزكاة عن المملوك، تمام المملوك، يعني المملوك بتمامه مو جزء المملوك أو المملوك بنصفه مثلا. فالأدلة منصرفة عن مثل هذا المورد، وكذلك الأدلة التي تدل على أنه يجب على شخص أن يخرج الزكاة عن نفسه منصرف عن ماذا؟ منصرف عن مثل هذا الشخص الذي نصفه حر ونصفه عبد. لكن هذا الانصراف كما ذكروا ليس له وجه. مقتضى الأدلة إطلاق الأدلة تشمل مطلق المملوك ومطلق ماذا؟ من يعون نفسه. وهذا دائما في أحكام العبد هكذا، نلحظ جزئين، جزء حر وجزء عبد، نرتب الآثار كما في مسائل الدية وما شاكل ذلك. فلا وجه لما ذكره ابن إدريس من سقوط أصل الزكاة عليه. ولهذا قال إلا إذا تحرر بعض المطلق. واضح ليش ماذا قال المطلق؟ لأنه المشروط لا يتحرر، لا يتحرر إلا إذا أدى بالتمام، فيتحرر بجميعه فيجب عليه بحسابه، يعني بحساب ماذا؟ مقدار التحرر، تحرر. وفي جزئه الرق وكذلك والمشروط، يعني وكذلك المكاتب المش والعبد المشروط قولان. المشروط أنا ما رأيت أحد ينسب الخلاف إلى أحد، يعني الموجود عندهم إذا كان عندنا جزء رق وجزء ماذا وجزء حر. المصنف يقول حتى في النسبة إلى المكاتب المشروط هناك كلام، ولعل الكلام من جهة التمسك بها الرواية إنه مطلق المكاتب، سواء كان مكاتبا مطلقا أو مكاتبا مشروطا. يقول قولان أشهرهما وجوبهما، أي صح وجوبهما أو أشهرهما وجوبها، وجوب الزكاة وجوبها المفروض بلي، أشهرهما وجوبها على المولى. قلنا وين محل النزاع؟ إذا ما في عندنا عين عيلولة، وإلا كانت عيلولة وجبت على من؟ يعوله. انت الحين تسألني تقول شلون يجب على المولى ان ماذا ان يخرج زكاة الفطر عن العبد حتى اذا ما كان يعوله؟ نعم يتمسكون بذلك كما سيأتي، حتى لو ما كان يعوله نفس كونه مملوك هذا مقتضي لتحقيق عنوان الزكاة. ولهذا هنا ما هنا البحث انما قلنا لهذا قلنا محل النزاع بينهم هنا اذا ما في عيلولة، وهنا يصير مشكلة هل تجب او ما تجب.
اذا اعاله غيره تجب
على ما على الذي يعيل، على الغير. كلامنا انه ما احد يعيله، هو ينفق على نفسه من ماله.
اي اذا على غيره تجب على المعيل.
نعم.
انه كتب شيخ انه بعنوان كونه عبد تجب على
لا ما لم يعيله غيره، ما لم، ولهذا شوف ما لم اذا
يعني تحقق حتى لو كان هو ما يعيله، يعني
كيف من يعيله المولى؟ نعم. بل يعني قول احنا الان هذا عبد، هل يوجد شخص يعيله او ما يوجد شخص غير نفسه؟ يعني في اذا وجد اجنبي يعيله او المولى هو يعيله الزكاة على من يعين. لكن لو فرض انه المولى لا يعيله ينفق على نفسه، هنا الزكاة على من؟ هل على المولى او على العابد؟ هنا نقول بانه عنوان المملوك بما هو عنوان كافي في ثبوت الزكاة على على المولى ما لم يعله غيره. نعم لو اعاله غيره فانه تجب الزكاة على المعيل، لكن لو فرضنا أنه لم يعله غيره ففي هذه الحالة الزكاة على من؟ على على المولى. وحيث أن نصفه حر ونصفه عبد فبلحاظ نصفه المملوك تجب الزكاة على على المولى، وإن لم يعله هو، وإن لم يعله غيره أيضا، وإلا لو أعاله هو أو غيره وجبت على من؟ على المعين. ولهذا قال وجوبهما على الوام لا ما لم يعله غيره إلا لو أعاله غيره فتجوب الزكاة على المعيل. خب هذا بالنسبة إلى الشرط الأول والباء البلوغ والعقل والحرية. الشرط الرابع أن يكون غنيا يعني مالكا لقوت سنته كما تقدم. ولهذا وردت عندنا نصوص تقول أنه لا زكاة على من؟ لا زكاة على الفقير، كما ورد في صحيح الحلبي الباب الثاني الحديث الأول، الباب الثاني من أبواب زكاة الفطرة الحديث الأول. سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة، يعني فقير يأخذ من الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال عليه السلام لا. يعني شنو لا؟ يعني بأنه لا تجب على من يأخذ من الزكاة زكاة صدقة الفطرة. قال فعلا أو قوة فلا تجب على الفقير. من هو الفقير؟ وهو من استحق الزكاة لفقره، ولا يشترط في مالك كذا. هذا الآن يشير إلى نزاع في هالعبارة، هناك خلاف بينهم. أنتم قلتم بأن الزكاة تجب على الغني، هنا يوجد عندنا مسلكان. مسلك يقول لا بد أن يكون غني حدوثا وبقاء، يعني لو أخرج الزكاة عن من يعوله بقي وصف الغنى في حقه، فيشترط كونه غنيا حدوثا يعني قبل إخراج الزكاة وبقاء بعد إخراج الزكاة. وحينئذ بناء على هذا المسلك لا بد أن يملك قوت سنته زائد شنو؟ مقدار ما يؤدي به زكاة الفطرة، بحيث لو أدى لم يرتفع عنه عنوان الغنى. إذن لا بد أن يكون مالك لقوت سنته ومالك لماذا؟ لمقدار الزكاة الواجب عليه. فيشترط الغنى حدوثا وبقاء، هذا مسلك. وهذا المسلك ذهب له المحقق والعلامة وغيرهما، فلا بد من وجود مقدار زيادة تفي بأداء الزكاة عن قوت السنة. المسلك الثاني المهم هو الغنى حدوثان، فيوجد عنده المهم أن يوجد عنده مقدار قوت سنته ولا تشترط الزيادة. فحتى لو فرضنا أنه لو أخرج الزكاة لصار فقيرا هذا لا يضر، إذ لا دليل على شرطية الغنى بقاء. وهذا المسلك هو مسلك الأكثر، مسلك أكثر العلام، لأنه الأدلة دلت على أنه متى ما كان غنيا وجب عليه الزكاة سواء صار فقيرا بعد ذلك أو لا. يتمسك بإطلاق الأدلة، مقتضى إطلاق الأدلة أن الغني تجب عليه الزكاة سواء ملك مقدار ما يزيد عن ماذا؟ عن الزكاة أو لا، صار غنيا صار فقيرا بعد ذلك أو لا. ولهذا ذهب الشهيد الثاني إلى هذا المطلب أيضا، إلى المسلك الثاني لإطلاق الأدلة، ما دامه غني تجب عليه الزكاة حتى لو صار فقير بعد ذلك. يقول ولا يشترط في مالك قوت السنة.
يا أخوان لما يكون نفس العنوان هذا ما عاد مالكا لقوت سنته،
لا مالك. الآن نقول أيها نقول هكذا زكاة الفطرة تجب على الغني، وهذا الأمر وضع أن يدنا عليه، هذا غني لمغني قبل أن نخرج الزكاة، غني لمغني.
إنه أخذ في الغناء قوة أو فعل، إذا أخرجها بعدين يعني
أخرجها بعدين إذا أخرجها بعدين صار فقير، بس الآن قبل الإخراج هو غني أو لا؟ هذا في كل شخص، حتى في الحج. نعم. في الحج يعني نقول له فرض شخص بيروح الحاج مثلا بغض النظر عن رجوع الى كفايه بغض النظر عن هذه الخاصه بيصير بعد ذلك فقير. خب ما في اشكال يجب عليه الحاج يجب عليه الوالد ما دام هو غني ومخاطب الان هو غني صار بعد ذلك فقيرا اذا اخرج الزكاه هي مساله اخرى بعدين اذا صار فقير سنة الجاية وبقى على فقرة ما يجب عليه الزكاة أما ما دام هو غني الآن فتجب عليه تشمله الأدلة ما يشترط ما ذكرت في الأول هاي الأدلة ما بينت أنه لا بد أن يكون غنيا ماذا ولو حتى بقاء ما يشترط ذلك ولهذا قال ولا يشترط في مالك قوت السنة أن يفضل أن يكون عنده قوت سنة زائد أصواع بعدد ما يخرج عن خب ولا يشترط في مالك قوت السنة أن يفضل عن مؤنة السنة أصواع حتى يخرج هذه الأصواع من فاضل مؤنة السنة وتبقى مؤنة السنة ما يحتاج هذا الأمر أصلا وضع عبارة أن يفضل عن مؤنة السنة أصواع بعدد ما من يخرج عن ليش أصواع لأنه يجب على كل شخص صاع لو أربعة أمدود فلو كان عنده خمسة يحتاج إلى خمسة أصول هذا عبره أصواع بعددي لأنه يجب على كل شخص صاع فقال أصواع بعددي من يخرج عنه خوف ثم قال فيخرجها يقول بعد ذلك الآن انتهى المطلب قال فيخرجها عنه وعن عياله من ماذا من ولد وزوجة وضيف ولو تبرعان قلنا بأن مقتضى القاعدة أن الشخص يجب عليه أن يخرج الزكاة عن نفسه وعن كل من يعوله ولو هذه العيلولة كانت عيلولة تبرعية لأن مطلق مقتضى إطلاق الأدلة متى ما تحقق عنوان العيلولة وجبت الزكاة ولا فرق حينئذ بين كون ماذا بين كونه ماذا واجب النفقة كالولد والزوجة أو ماذا أو غير واجب النفقة كالضيف كالجار لو عند جار يصرف إيجار يعني ماذا يعوله فإنه تجب عليه الزكاة الآن الكلام قال والمعتبر في الضيف وشبهه صدق اسمه قبل الهلال ولو بلحظة هنا وقع كلام وخلاف طويل بينهم في الضيف أنه ما هو المدار في وجوب الزكاة على الضيف توجد هنا عدة أقوال في المسألة نشير إلى ثلاثة أقوال القول الأول المدار على انطباق عنوان الضيف متى ما صدق عليه ضيف فتجب الزكاة على المضيف ولا يشترط انطباق عنوان العيلولة بل الضيف بما هو عنوان له موضوعية تقتضي وجوب الزكاة هذا قول أول قول ثاني بأن المدار عليه صدق اسم العيال عليه وإلا لو كان ضيفا ولم يكن من عياله فلا تجب الزكاة كما لو دعاه كما ذكروا لو دعاه قبل هلال قال تفضل أفطر معنا هذه الليلة قبل الهلال خب هذا هل يصير عنوانه من ماذا أنه يعيله أو يكفي عنوان هذا عنوان ضيف دعاه أن يأتي إلى بيتهم لكي ماذا لكي يتفطر معه هذا لا يقال أنه هذا من ماذا من هذا معيل هذا يعوله وصار من عياله لا يقول عرف أن هذا من عياله صحيح بل هذا ضيف له فقد ينطبق عنوان الضيف ولا ينطبق عنوان العيلولة هذا قول ثاني قول ثالث في المسألة أنه المدار على وجود مدة التحديد بالمدة وهؤلاء اختلفوا في تحديد المدة أقوال كثيرة في تحديد المدة نسب إلى الشيخ الطوسي والسيد المرتضى الضيافة في طوال الشهر هذا كما هني أنقلها من الترحين ذكر هذه الأقوال وعن المفيد الاكتفاء بالنصف الأخير وعن بعضهم العشرة الأخيرة وعن ابن إدريس الليلتين الأخيريتين وعن العلامة الليلة الأخيرة. وعن ابن حمزة، شوف الأقوال، مسمى الإفطار، متى ما تحقق عنوان الإفطار قبل في الشهر، مشكل هذا يقول متى ما أفطر في الشهر فيتجب عليه الزكاة، يعني هذا أوسع شيء، مسمى الإفطار في الشهر. وكل هذه الأقوال لم توجد فيها نصوص. فحينئذ إذن الجامع بينهما تحريرها بالمدة، ولهذا نقول تحريرها بالمدة. إذا ثلاثة مباني عندنا: تحديد مدة، صدق الضيف، صدق العيلولة. سبب الخلاف في هذه المسألة الرواية التي دلت على وجوب الزكاة عن الضيف. شوف الرواية: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة، قال نعم. ماذا يستفاد من الرواية قبل ما نقرأ الذيل؟ قال نعم، الفطرة واجبة على كل من يعول. خب هنا بعضهم قال، الخلاف وش سبب الخلاف؟ بعضهم قال نتمسك بالجواب، السائل سأله ماذا؟ قال عندي ضيف، هل تجب عليه الزكاة؟ قال نعم. فيستفاد من جواب الإمام أن المدار على صدق ماذا؟ على صدق عنوان الضيف، هذا قول، ولهذا تمسك بالجواب. القول الثاني يقول لا، هذا الجواب مذيل بذيل، قال نعم الفطرة واجبة على كل من يعون، فيستفاد من الذيل أنه إنما تجب الزكاة على الضيف متى؟ بعنوان عيلولة. وإلا يلزم أن تكون الرواية أشارت إلى ماذا؟ أشارت إلى قاعدة ولم تطبق القاعدة في موريدها، وهذا ماذا؟ وهذا مستهجن، واضح. إذن ولهذا أكثر الأعلام ذهبوا ببركة وجود هذا الذيل أن المدار على صدق عنوان العيلولة. أما المصنف يظهر من عبارته أن المدار على شنو؟ على صدق عنوان الضيف، فيقول الجواب هذا جواب. بعد ذلك الرواية أشارت إلى مطلب آخر، لكن هذا الشيء خلاف الظاهر وخلاف الظاهر، يعني الرواية تجيب جواب ثم تذيل الجواب بمطلب يتنافى مع الجواب وتقول مطلب جديد، هذا يوجب اللبس لا أقل، خلاف كلام الحكيم، يعني الحكيم والبلاغي ما يتكلم هالكلام، واضح. يجيب جواب ثم موضوعية لها، بعدين يجيب عنوان عام ما له علاقة بالموضوع، خلاف الظاهر جدا. قال والمعتبر في الضيف وشبهه، وشبه الضيف الخادم مثلا، صدق اسمه، يعني صدق اسمه وهذا قبل الهلال، متى ما صدق عليه عنوان وهذا أنه ضيف وجبت الزكاة. كذلك مثلا الزوجة، في كلام في الزوجة، هل الزوجة عنوان مستقل في وجوب الزكاة لها موضوعية، أو أن المدار على العيلولة؟ الشهيد يبني على أن الزوجة والعبد ماذا؟ لا يشترط فيهم العيلولة، الشهيد يعني. ولهذا هنا يمكن أن نقول وشبهه أيضا شنو؟ الزوجة والعبد، المدار على صدق الاسم. والمعتبر في الضيف وشبهه صدق اسمه، متى صدق اسمه؟ قبل الهلال. ليش قبل الهلال؟ لأنه سيأتي أنه يشترط اجتماع الشرائط قبل الهلال، ولو أنا أما بعد الهلال فلا أثر له، وإن كان يستحب سيأتي ولو بلحظة. ومع وجوبها عليه، على من؟ على المضي، على المضي، على ماذا؟ على الشخص الذي هو المضيف، تسقط عنهم، عن من؟ عن هؤلاء، عن الضيف وشبهه. ليش تسقط؟ لأنهم غير مخاطبين أصلا. المخاطب من بوجوب الزكاة؟ هو ماذا؟ المضيف هنا في المقام. يقول وإن لم يخرجها، ليش وإن لم يخرجها؟ لأنه لا يوجد خطاب أصلا في حق الضيف، لأنه إنما الخطاب موجه للذي ضيفه وهو لا تجب عليه. هذه بحث عندهم في مسألة زكاة الفطرة، كل من وجبت عليه زكاة الفطرة على غيره لو لم يخرجها الغير، هل يجب عليه هو أن يخرج الزكاة أو لا؟ يظهر من الشهيد هنا أنه ما يجب عليه، صحيح؟ الولد لو كانت يجب على والده والوالد ما أخرج. بعض الفقهاء المتأخرين يستشكلون كسيد السيستاني، يحتاطون وجوبا، نعم، بوجوب الإخراج. قال ومع وجوبها عليه تسقط عنه وإن لم يخرجها. يقول حتى لو أخرجوها تبرعا بغير إذنه لم يبرأ من وجبت عليه. واضح. خب لو كانت الزكاة تجب على المضيف فقام الضيف وأخرجها، هل تسقط الزكاة عن المضيف أو ما تسقط؟ تبرعان هل تسقط؟
لا تسقط.
لماذا لا تسقط؟ يعني ما هي النكتة؟ ليش يشترطون الإذن في هذا المقام؟ هذا مطلب عام، الزكاة يشترطون فيه الإذن فلا يصح فيه التبرع. الخمس أيضا لا يصح فيه التبرع إلا بالإذن. ما هي النكتة في ذلك؟ لكن الدين يشترط فيه التبرع؟ يشترط فيه الإذن؟
لا.
لو جيت أنا دفع الدين غيري في إشكال؟
لا.
كفارة
باش.
في كلام النادر. وش النكتة؟
أمر
النكتة في التعبدية، أنه كلما كان أمرا تعبديا يحتاج قصد القربة فيه من نفس الشخص، إما أنه يدفع أو يسبب في الدفع أن يأذن للغير. فلو لم يأذن للغير وقام الغير وتبرع ما تحقق عنوان قصد التقرب، لأن قصد التقرب إما أن يدفع بالدفع مباشرة أو بالتسبيب، أن يأذن لغيره أن يدفع. ولهذا كل ما اشترط فيه قصد التقرب لا يكفي فيه التبرع، بل لا بد من الإذن. وحيث أن الزكاة والخمس والكفارة يشترط فيها قصد التقرب فلا يكفي التبرع، بخلاف الدين فإن أداء الدين لا يشترط فيه قصد التقرب، بخلاف عوض الجنايات وماذا ودية وما شاكل ذلك ما يشترط فيه قصد التقرب. يقول ولو أخرجها تبرعا بغير إذنه لم يبرأ من وجبت عليه، وتسقط عنه لو كان بإذنه، بل لو أخرجها بإذن تسقط، لأنه لا يشترط المباشرة في الإخراج. ما في دليل يقول لا بد أن يخرج من ماله، المهم أنه يخرج من ماله أو من مال غيره بإذنه. يعني يقول ولا يشترط في وجوب فطرة الزوجة والعبد العين ولا تأتيه.